الله وبركاته. يتجدد اللقاء ويتجدد معه الشوق إلى محدثنا الجليل فضيلة الشيخ أبي إسحاق البويني، ونحن نستمع إليه في هذه الأحاديث المتصلة والمتوالية في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعكم هذا جمعا مقبولا، أن يجعل تفرقكم من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل قلبكم ولا بينكم شقيا ولا مظلوما. فندعو شيخنا الفاضل ليواصل حديثه الذي سمعنا منه بالأمس وهذا الحضور المتميز والغير مسعود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، فليتفضل من حاضرنا الجليل.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثاني من شرح حديث أبي اليسر وجابر رضي الله عنهما، والذي رواه الإمام مسلم في آخر كتاب الزهد من صحيحه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين. ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وكنا وصلنا أمس حتى هذا المقطع والذي يبتدئ بهذا الاستحلاف لما قال: وكنت والله معسرا. قال له هذا المدين: وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك. وهذا هو شأن المدين المعسر الذي يلاحقه الدائن ولا يجد وفاء، لا بد أن يحدث فيكذب وأن يعد فيخلف. أين المال؟ قل له في مشروع كده، أنا داخل مع واحد كده بنفكر نعمل مشروع والمشروع ده هيدر مال، أعطني شهرين. ولا في مشروع ولا كلم أحدا ولا أي شيء من هذا. أو أمهلني يومين في شيك جاي لي بعد يومين وسأقضيك، ولا في شيك ولا بعد يومين. ولذلك كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ في آخر صلاته من المأثم والمغرم. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: يا رسول الله، أراك تتعوذ من المأثم والمغرم دبر الصلاة. قال: نعم، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا نص صريح في المسألة، كان يتعوذ من المأثم والمغرم. فالدين كما يقال هم بالليل وذل بالنهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والذي أعسر لعله يكون من أكثر الناس إحساسا بهذا المقطع من الحديث: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين يقهر الرجل ويذله، بعدما كان عزيزا يذله، لأنه لا يجد وفاء، وأنت لا تعرف قهر الرجال إلا إذا جربت أن يقهر الحر، لا سيما إذا كان حرا. والعرب كانوا يقولون فيما يقولون من الكلام الجميل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضرب الحر بالعصا؟ يعني الحر بمجرد النظرة يسيخ في الأرض ولا يحتملها، فكيف إذا ضربته ضرب العبد وضربته ضرب الإبل الشاردة؟ هذا لا يطيقه الحر. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين يقهر الرجل، وإلا فرجل كهذا لما يدخل تحت السرير؟ لماذا يختبئ؟ وحتى يعني اختباء فيه نوع مهانة له، حتى يختبئ أمام ولده الجف اللي هو يعني قارب البلوغ، ماذا يقول هذا الولد عن والده الذي رآه بعينه يدخل تحت الأريكة، خوف أو خشية أن يواجه صاحب الدين ولا وفاء له. فيوم يقول له: أنا والله معسر، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الفاضل، وخشيت أن أحدثك فأكذبك أو أن أعدك فأخلفك. فأبو اليسر المعلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند العرب قبل الإسلام مروءة، وجاء الإسلام فأظهر هذه المروءة، الإنسان الخسيس النذل، الإسلام لا يرفعه، يكون نزلا بعد الإسلام أيضا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. العرب كانوا أصحاب نجدة، واليهود مثلا من أجبن الخلق، ومع ذلك فاليهود الذين عاشوا في جزيرة العرب انتقل إليهم شيء من نخوة العرب بسبب المتاخمة والمجاورة، وكان العرب أهل نجدة. أشوف كعب بن الأشرف هذا اليهودي الذي انتدب النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابة يوما كما في الصحيحين، قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. قال أبو نائلة: أنا. وقال محمد بن مسلمة: أنا مع آخرين. من أبو نائلة؟ أخو كعب في الرضاع. ومن محمد بن مسلمة؟ ابن أخت كعب، يعني كعب خاله، وأبو نائلة رضيع أخوه من الرضاع. المهم راح هناك عرضوا: طب يا رسول الله نكذب عليه؟ ترخص لنا أن نقول له؟ قال: قولوا. راح هناك اشتكون: والله يعني هذا الرجل عنانا، كل يوم يطلب صدقة، وبعدين فلسنا مش عارفين نجيب له منين. فابتسم كعب ابتسامة فاخر: قد قلت لكم والله لتملن. لسه شفتوش حاجة؟ لا لسه في الاول، صاع ولا مد من شعير ولا بتاع، لسه هتشوفوا يعني. قالوا: وقد جئنا نستلف منك، تعطينا صاع من شعير، صاع من تمر بتاع. قال: ارهنوني نساءكم. دي ما فيش اندل من كده، اخذ منك صاع من شعير اترك امرأتي رهنا؟ لكن طبعا هم مطلوب ان هم ينفذوا الكلام لحد الاخر، ان في خطة موضوعة ومطلوب قتل هذا الوغد لانه اذى الله ورسوله. قالوا: كيف نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب؟ واحد مننا اخشم، انت مقطقط وجميل وحلو، تقعد المرأة معك ساعتين ما تقدرش ترجع. فما نقدرش، معلش اعذرنا في المسألة دي. طيب ارهنوني ابناءكم. قال: هذا عار علينا، يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة درع الحرب، علشان لما يجوا بدرع الحرب وبالسيوف ما يستنكرش الموضوع، يقول جايبين السيف ليه او لماذا اتوا باللأمة، فيوم يرتاب. فهم بادروا قبل ان يعرض عرضا ثالثا، هم اللي بادروا ان نعطيك اللأمة. خلاص تمام، موعدنا مثلا غدا. اتوا باللأمة وبالسيوف والكلام ده. ساعة نصف الليل ناداه ابو نائلة: يا كعب انزل. كان كعب حديث عهد بعرس. المهم نزل ينفح منه ريح الطيب. امرأته قالت: اين تنزل في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيعي ابو نائلة، وهذا ابن اختي محمد بن مسلمة. الشاهد بقى من الحديث قال لهم ايه؟ بما واحنا نعرف اليهود جبناء بنص الكتاب العزيز، قال لهم ايه؟ ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. واحد قاعد في البيت، واحد بيصرخ في الشارع، لا تعرف هو مين ولا ابن مين ولا ايه الموضوع، تنزل. ما بتفكرش بقى في نفسك، تاخد لك رصاصة، تاخد لك سكينة، تاخد لك اي حاجة، ما فيش حد بيدور على المسألة دي. ايه كريم؟ ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. قالت له: اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. المهم ان نزل كعب بن مالك، ويعني خلاصة القصة ان هو كمحمد ابن مسلمة لما شم العطر كده قال: ما رأيت عطرا كاليوم. فتبسم كعب وقال: عندي اعطر العرب. طب ممكن اشم راسك؟ قال: نعم. فشمه وسابه، مش قام واخده مرة واحدة، لا، عشان يأمن شوية، لان لو خده غيلة كده ممكن يعني فلفص منه ولا حاجة. شمه وتركه. فأبو نائلة قال له: طب ممكن أشم أنا كمان؟ فلما أمسك به أبو نائلة وشم راسه، أمسك رقبته بقى وقال: دونكم عدو الله، فقتلوه، إلى آخر الحديث المعروف في الصحيحين. فالشاهد العرب كانوا أهل نجدة وكانوا أهل مروءة، حتى إن الجبان لما بيعيش في وسطهم ممكن يبقى إنسان نبيل أو عنده شيء من النبل. فالعرب دول أحرار وما كانوا يصبرون على الضيم أبدا. كان الواحد يدخل إذا يعني اقتضته الظروف يدخل يموت نفسه لكن لا يعيش ذليلا. ودايما يعني ايه يرن في ودني كده كل ما ارقب حالة المسلمين في زمان الناس دايما يرن يعني ايه في ذهني ابيات لتأبط شرا ثابت بن جابر يقول فيها وقد قتل خاله فعايز ياخد الدستار بتاعه قال ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل ما يطل يقال أطل دمه أي أهدره لقتيلا دمه ما يطل خلف العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل ملوش حل هو عايز طار خاله هيجيبه. دي كانت طبيعة العرب. فلما رجل بقى يكون عربي وبعدين يسلم وبعدين يعني يستدين فينكسر بعدما صار معسرا يصل به حال ان يدخل في اريكة المرأة. عايزك بقى تستحضر الصورة دي كلها وتعرف دخول الرجل في الاريكة كم كان مرا عليه. ولذلك لما قال اخرج فقد علمت اين انت سأله ما حملك على ان اختبأت مني لهذا ليس من خلق الرجال لكن الدين يمكن ان يقهر الرجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه اعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال كنت والله معسرا وخشيت ان احدثك فاكذبك او اعدك فاخلفك. قال له الله يعني بالله أأنت معسر حقا؟ قال الله ثلاث مرات فدعا بصحيفته فمحاها وقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. وهذا من أجود ما يكون. ليه؟ يظل الدين يعني عليه ما دام حيا. فإن مات الورثة ما بيدوروش على المال يقول لك الحي أبقى من الميت الله يرحمه بقى لكن كوم اللحم اللي سايبه وراه ده طب ده هذا ماله وبعدين ده هذا يحبس على باب الجنة ولا يدخل الجنة وإن كان شهيدا وكتبت له الشهادة على وجهها وكان عند الله شهيدا لا عندنا نحن لا نعلم إذا كان شهيدا أم لا لكن لو سلمنا جدلا أن رجلا نال الشهادة حقا ونزل وحي من السماء أن فلانا شهيد فإن دينه يحبسه على باب الجنة ويعذب به لا أن يحبس فقط كما في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة يسأل أعليه دين فإن كان عليه دين لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم. وطبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت رحمة ودعاء مستجاب. ده يعني بعض الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على جنازة اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش على حد دي حاجة عظيمة جدا وتعتبر فاقرة. فلما قال صلوا على صاحبكم قالوا مدين عليه ديناران عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم واحد من الصحابة صعب عليه الموضوع قال رسول الله علي الديناران بس صلي عليه. فصلى عليه ثم لقيه آخر النهار كده أديت دين صاحبك قال رسول الله لسه دفنينه نعم بعد ثاني يوم لقيه أديت إلينا صاحبك قال نعم قال الآن برد جلده. ذا مدين وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل يا ترى لما كان مدين كالي كان ناوي ياكل الدين ومش هرجعه صاحبه ولا كان ناوي يسدده ما تقالش
برد جلده يعني يعذب برغم أنه ما كان ينوي أن يأكل دين الرجل، كان ناوي سده، لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل بمنزلة العموم من المقال. طالما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طب هو الدين كان ناوي يسدده ولا ناوي ياكله، ما سألش، فهذا يدل على العموم، لو كان هياكله او كان مش هياكله ده بيعذب به. فيبقى الواحد المفترض قبل ان يستدين ينظر لما يستدين. انا معايا سياره نص عمر، مش لازم استدين عشان اجيب سياره اخر موديل. في ناس بيستدينوا عشان كده، في واحد بيستدين علشان يشطب مثلا البيت او الفيلا على احسن مستوى، وهو قد لا يكون عنده وفاء. طب ليه اورط نفسي هذه التوريطه؟ هبني مت غدا، اعندي وفاء لهذا الدين؟ طيب لو عندي وفاء، اولادي عندهم وفاء لي فيؤدوا عني من مالي، ولا هيقول لك الله يرحمه ويبش بشطوبه اللي تحت راسه وخلاص راح والحي اولى من ميت؟ هل أولادي متدينون مثلا ولا فسقة ولا ناس مجرمين ولا ناس ما لهمش في أي حاجة؟ لو مت مش هيطلعوا حتى 10 درهم صدق، العشرة دينار صدق على روح. يبقى لازم أعمل حسابي في المسائل دي ولا أستدين ببساطة. خلاص، يبقى إذن الدين مسألة خطيرة. فأبو اليسر لم يضيع ماله لأنه محتاج للمال، قال إن وجدت فاقضني وإلا فأنت في حل، إن لم تجد في مدة حياتك كلها فتؤدي إلي أنت في حل، إن مت فاقضني، إن مت أنت في حل. ثم قال سمع أذني هاتين، وأشار إلى أذنيه، وبصر عيني هاتين، ووعاه مناط قلبي، وأشار إلى مناط قلبه، أو وعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه. الإشارة دي إنما فعلها أبو اليسر كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوع من تأكيد الكلام. يعني قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. طب ايه لازمة اثنين؟ لا تتخذوا إلهين، ما احنا عارفين ان إلهين هيكونوا اثنين مش ثلاثة ولا واحد ونص. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، نوع من تأكيد الكلام. خلاص، زي ما انت تقول مثلا انا رأيته بعيني. طب هل يقع في روع اي انسان ان ممكن يراه باذنه؟ طب ما ده تحصيل حاصل، رأيته بعيني سمعته باذني، طب ما انت مش هتسمع بعينيك. فلماذا يقال؟ ليدل على المشاهدة، يعني كأنك تقول ما احد اخبرني ولا في واسطة، انا متأكد 100% بحيث لا شك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين اللي هو لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، من ضمن الثلاثة دول آخر واحد فيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل يمشي له شارة حسنة، واحد من الأكابر المألو موكب، ناس قدامه وناس وراه وهو في النص وناس على يمينه وناس على شماله، وأم ترضع ولدها، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. على عادة الآباء والأمهات فإنهم يتمنوا للأولاد أن يكون حظهم أوفر من حظ آبائهم، اللهم اجعل ابني مثله. قال صلى الله عليه وسلم: فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه، يعني يمثل ارتضاع الصبي. طب في حد فينا مش عارف الولد بيرضع ازاي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يحط بقى إصبعه كده في بقه يقعد يمص للصحابة، وده أمر بدهي معروف. إيه كان القصد من المسألة دي؟ مسألة الاستحضار. استحضار كل ده نوع من استحضار القلب. النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج هو والصحابة ووجد جديا أسك ميتا، وقف عليه أسك قصير الأذنين أو مقطوع الأذنين وميت وقف، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز جواب لأن ده ميت، لكن هو يريد أن يهيئ قلوب هؤلاء للموعظة، وده الداعية الذكي. مش داخل كده الموت قادم ويعمل كده، لا ها شوية كده يسخن الجمهور وبعدين يحط الكلمة الخطيرة اللي هو عايز يقولها، بس الأول يعمل أرضية. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك. قال ترون هذه هينة على أهلها ولا غالية عليهم؟ قالوا هينة، لو غالية كانوا دفنوها واحتفوا بيها وعيطوا عليها، لكن رموه على قارعة الطريق. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. خلاص دي المعلومة اللي كان عايز يوصلها، فكرة اللي كان عايز يوصلها، فهيأ لها بهذا الاستحضار. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ عمل عليه استحضار وبعدين حط الموعظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يمثل بقى ايه ارتضاع الولد، وده أمر معروف لكل السامعين، قصد أن يستحضر المستمع قلبه عشان يسمع بقى المعلومة اللي جاية. فهو أبو اليسر يريد أن يقول أنا ما أخبرني أحد، لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، وأحيانا لا يصرح الصحابي باسم الذي حدثه، ده في علم الحديث اسمه مرسل الصحابة، هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله لما نتكلم عن مصطلح الحديث. مرسل الصحابي، صحابي يحكي حكاية لم يحضرها، زي ابن عباس لما يحكي أشياء في واقعة بدر، ابن عباس كان صغيرا في واقعة بدر وما حضر، طب مين اللي قال له؟ صحابي. من هو يا ترى؟ ما نعرف، لكن الصحابة كانوا صادقين وكان يصدق بعضهم بعضا، فكان الصحابي أحيانا يسقط أو لا يذكر اسم من حدثه اتكالا على صدقه. فأبو اليسر يريد أن يقول له أنا ما أخبرني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا سمعته بأذني من فمه إلى أذني، ورأته عيني وهو يتكلم ويحرك شفتيه، ولما سمعته منه دخل قلبي ووعاه مناط قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يبقى أبو اليسر نفذ الحديث حرفيا، لأنه قال له إيه؟ قال له إن وجدت فاقضني، دي تساوي من أنظر معسرا، وإلا فأنت في حل أو وضع عنه. يبقى إذا مات وضع عنه، يبقى نفذ الحديث بشطريه أم لا؟ أظله الله عز وجل في ظله. هنا لابد من وقفة مهمة، ذكر الدليل هو جمال الفتوى. واحد بيسألك سؤال، ما الحكم الفلاني؟ حكم في المسألة الفلانية، حلال ولا حرام؟ لا تقل حلال حرام وتسكت، فإذا قلت هو حلال اذكر الدليل، إذا قلت هو حرام اذكر الدليل. لا أقول اذكر الدليل وجوبا، إنه لا يجب على المفتي أن يذكر الدليل للمستمع أو للسائل، لا يجب، ولكن ذكر دليل الفتوى من جمال الفتوى، فإنك إذا قلت هذا جائز وشفعت ذلك بذكر الحديث خشع له قلب المستمع، لأن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم له قدسية في القلب. وخسر المسلمون كثيرا جدا في ديارهم وافتقروا بسبب فرض الضرائب وترك الزكاة. ضريب ضريبة، يعمل قانون للضريبة، إذا ما دفعتش الضريبة تعاقب. طب والزكاة؟ قال لك دي حاجة أنت حر فيها، تطلعها تطلعهاش، تحسب الزكاة غلط ما تحسبهاش، تدي زكاة عشر مالك، أنت حر، مع أنه لا يجوز ذلك، إنما تجبى الزكاة قسرا، وإلا لماذا حارب أبو بكر الذين امتنعوا؟ الزكاة لا تترك للأفراد، يقيم الزكاة كما يريد، زي ما بيقدم سجلات ومستندات ان عنده التجارة الفلانية وعنده الفرع الفلاني والفلاني وعنده رأس ماله كم ألف والكلام ده، يقدم إقرارا بهذا علشان الفقهاء يقولوا هو هذا الرجل في ماله عليه زكاة قد كده، يبقى لابد أن يؤدي هذه الزكاة قسرا إلى بيت المال، مش بمزاج، ولا المسألة متروكة لاجتهاد. أنا أقول لماذا خسر المسلمون بقى؟ لأن كثيرا من الناس يتهرب من الضرائب ويجتهد ويجيب أوراق مزورة ويثبت أنه فقير وما عندوش مال ويخبي المال بتاعه والكلام ده. ليه يا ابني بتعمل كده؟ يقول لك أصلهم ظلم، بيقدروا تقدير عشوائي. طيب الزكاة، في ناس كتير يقولنا بعد ما التزم يقول والله يا أخي أنا ما زكيت عن مالي أبدا، وأنا عايز أخلص من الذنب ده، أنا بقالي 10 سنين ما زكتش. طيب أنت مالك من 10 سنين كان قد إيه؟ يقول ما عرفش، بس خد الأحوط، تعال عليا شوي. عمري ما في واحد لما تيجي تديله الضريبة يقول تعال عليا شوي، أبدا، بيتهرب ويشتكي العذر، إنما في الزكاة ما يقدرش أبدا. يجي يقول لك تعال عليا شوي، خلاص لعل الله يسقط عني ذنبي. كلهم في الزكاة يقولون ذلك. ما هو الحامل وما هو الفرق؟ إن الزكاة فرضها الله عز وجل، والضرائب فرضها العبد، خلاص. ونحن نعتبر بواقعة معاصرة وواقعة قديمة. العرب كانوا يشربون الخمر كالماء، والصحابة في أول الإسلام برضو كانوا يشربون الخمر لحد ما حرم الخمر كما تعلمون على مراحل. فكان الخمر عندهم كالماء، وبعدين كانوا بيشربوا خمر على مزاج بقى، خمر معتق حلو كده من اللي هو يعني تشربه بقى تحس بالنشوة، مش شوية العيال اللي بيشربوا لي كونياك وبيرة والحدوتة دي، لا كانوا بيشربوا خمر على أصوله، تمام. وكان الخمر عندهم زي المية. شوف بقى في الصحيحين من حديث أنس قال كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وأبا طلح وجماعة من الأنصار، فأتى آت وهم بيشربوا وقال حرمت الخمر، فوالله لم يستفصلوا ولم يرسلوا أحدا أحرم أم لا، إنما قال أبو طلحة فورا تو ما سمع، قال يا أنس قم فأرق الجرار، أراق جرار الخمر بخبر رجل لم يستفصل. أو يقول طب نخلص الكاسين دول أو نخلص القربة دي وبعدين ها على ما نروح للنبي عليه الصلاة والسلام بكرة ولا حاجة نكون أربعنا وشربنا وبسطنا والكلام ده، ما استفصل أحد. وكان الخمر من نفيس مالهم، وكانوا يستثمرون الأموال في الخمر، حتى لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام، أموال يتامى، وكانت الخمر حلالا واشترى الخمر وهي حلال، قال إن عندي خمرا لأيتام، مش ممكن يقول له أفنشربها؟ لا يقدرش يقول بعد نزول النص، إنما قال أفأخللها؟ ممكن نتركها كده لحد ما تتحول من نفسها الخل، والخل حلال، أفنخللها؟ قال لا أرقها، برغم أنه مال أيتام. وإحنا طبعا عارفين الآية في مال الأيتام الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تمام. ده موقف الصحابة لما علموا أن الكلام من الله. طيب بعصر الحديث سنة 1930 أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرم الخمر بعد ما رأوا الآثار السلبية تماما للخمر، وأن بيسكروا بيضربوا بعض ويخبطوا بعض والكلام ده. بدأوا بقى إيه يكلفوا اللجان، لجنة الثقافية والسياسية والاقتصادية ومش عارف، كل واحد في تخصصه يوظف هذا التخصص لبيان مضار الخمر. شوف بقى كل واحد في تخصصه، إن شاء الله يكون حتى بيكنس الشارع، يقول لك من مضار الخمر على الكناس انه بيقلب المكنسه، ها اي حاجه هو عايز، اي معلومه من اي حد، عشان يبشع مسألة الخمر. كانت الحصيلة الأبحاث دي 9,000,000,000 ورقة. طبعا ده رقم خطير جدا جدا، 9,000,000,000 ورقة، 9,000,000,000 يعني، كل واحد كده تخصصه. وبدأوا بقى يعملوا اعتمادات مالية، يعملوا نقطة شرطة ومراقبة ومش عارفين الكلام ده، وعمل عقوبات، وبدأوا في تطبيق القانون سنة 1931. كانت الخسائر 500 قتيل و200 ألف سجين ومليارات الدولارات صدرت بسبب المسألة دي. وما استطاعوا أن يحرموا الخمر فاضطروا في سنة 1933 أن يبيحوا الخمر. ما هو الفرق؟ أن الذي سن قانون الخمر بشر. فلو واحد خمرجي يقول لك هو أصلا هو بيشرب، هو عمل القانون بس هو بيشرب، أنا عارف أنه بيشرب. اللي سن الضريبة يقول لك أنا عارف أنه ما يدفعش ولا فلس ضريبة، هو عامل القانون لنا احنا بس، لكن هو ما بيدفعش حاجة. احنا بقى اللي محرومين من شرب الخمر وهو عمال يشرب جوه. ازاي بقى يعملها؟ طب انا بقى لازم اشرب. ما هو اللي سن القانون بني ادم زي خلاص، فيقوم ياخده على اسوأ ما احنا. انما الكلام بقى النازل من السماء فاجتنبوه، خلاص فاجتنبوه من الله كلمة في مقابلها 9,000,000,000 ورق. فيها كم كلمة لتسعة آلاف مليون ورقة دول؟ كلمة واحدة من الله انتهى العرب الذين كانوا يشربون الخمر كالماء. كلمة واحدة. عشان كده الإيمان لابد أن يستثمر، استثمر الحس الإيماني عند الناس. أنا لو النهاردة منعت الضريبة وقلت تجب الزكاة واتقوا الله وأدوا الزكاة، أنا أعلم أنه لن يتخلف عن أداء الزكاة إلا فاسق، واغلب الناس سيؤدون الزكاه طواعيه، وهيروح يقول له ما يخبيش ابدا شيء من راس المال. يبقى لابد ان يستثمر هذا الحس الداخلي عند المسلمين، وهو تعظيم كلام الله ورسوله. فانت لما تيجي تسال ما الحكم الفلاني، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وافتى العلماء بموجب هذا الحديث ان الحكم كذا. فهذا من جمال الفتوى، ويساعد المستمع على ان يمتثل. لان انت لو قلت له حرام حلال وما جاش على مزاجه يقول لك لا مسأل واحد تاني، جايز لا عندي فتوى تاني. لكن اول ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ممكن يعني قلبه ياكل يقول لك انا سمعت كلام الرسول وبعدين هروح لواحد تاني كده. لكن ممكن يتصور ان ده رايك الشخص، يقول لك هو رجل وقد يصيب ويخطئ، نشوف عند واحد مفتي تاني ولا بتاع. فيبقى ابو اليسر وهو بيسقط لم يكتفي بأن يقول أنت في حل إن وجدت فقدين وأنت في حل، إنما يقول سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي، وشاور ويشير إلى مناطق قلبه. ده كله يدل على المحبة البالغة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتدينون به. تعرف إيه المشكلة بتاعتنا بصراحة؟ أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، وإن صرخنا في الآفاق بأعلى صوت أننا نحب. طب أنا حد مثال، ممكن يكون في هذا المجلس العامر من تورط ولبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، ممكن. طيب أنا هقول لك دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد وقال هذان حرام على ذكور أمتي، فإن كنت ذكرا فاخلع الذهب. طب اللي لابس ذهب دلوقتي اهو، لو عمل كده اهو وسحب الخاتم يبقى بيحب النبي، هو ده حلها. استنى بقى لما يروح ويستشير مراته او يخلع البتاع ويعمل تجربة. ما ساعات كده الواحد مثلا على الحوض الصبح بيغسل وشه ولا بتاع، يخلع بقى الايه الخاتم الدبلة بتاعته يحطها على الحوض، وبعدين كده ومن السرعة لشغل ينسى الدبلة، مراته تيجي على الحوض تلاقي الدبلة تقوم واخدها حطها في جيبها، يرجع الراجل ها قول لي نسيت ايه النهاردة، ها في حاجة تايهة منك كده ولا بتاع ولا، يقول لها لا كله تمام التمام. فكر يا راجل، كل حاجة كده تايهة كده ولا بتاع. اذا ما عرفش يجاوب طبعا ما انا ما عدليش ايه ما عندك ها بقى تنسى الدبله اللي اسمي مكتوب عليها من جوه ها وتنساها على الحوض وكمان ما تفتكرش فين ايام ما كنت بتكلمني في التليفون بالساعات وكنت بهرب من اهلي واجي معاك والكلام ده وتعمل له مشكله ها اذا بقى كنت هتنتظر لحد ما تروح وتعمل بقى مجلس عائلي ونستشير نخلع دي ونحط دي واقنع ميراتي ومش عارف ايه يبقى انت لا تحب النبي حتى وان صرخت وقلت انا احبه لان انا هقول لك ببساطه لو افترضنا جدلا اننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الان ولقياك في الطريق وقال يا فلان اخلع عنك هذا الذهب هتعمل ايه تقول له روح لمراتي ولا تخلع الذهب على طول لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود النهارده كان ممكن بعض الناس يقولوا له كده انا سمعت باذني هاتين ولم ارى بعيني لانه كان برنامج في الراديو ها سمعت باذني هاتين امراه في برنامج عندنا اسمه على الناصيه قابلت واحده من اللي هم بيقول لك تحرير المراه قالت بالنص الذي لا انساه وهي بتتكلم عن الحجاب والحجاب تخلف والكلام ده قالت لو النبي كان موجود النهارده وقال لي البس الحجاب هقول له لا دي يحكم على بيه دي يحكم على بيه تقول له لا ويجرؤ احد ان يقول له لا طب شوفوا بقى الصحابه الجيل الفريد العجيب الذي حق له ان ينتصر دوله عمرها الحقيقي كدوله 10 سنوات غزت الدنيا عشان كان امثال هؤلاء الفضلاء هم اللي كانوا يحملون الاسلام 10 سنوات مده بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه 10 سنوات ايه في عمر الامم ده طرفه عين عمر الأمة 10 سنوات بهذا الجيل الفريد في الصحيح أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك هذا وقال في بعض الروايات الأخرى انزع عنك حلية أهل النار فالصحابي أخذوا نزعوا أو النبي صلى الله عليه وسلم نزعه فألقاه نعم شد الخاتم من ايده ورماه على الارض قعدوا قعدتهم الصحابي ماشي سايب الخاتم على الارض فواحد قال له الخاتم بتاعك قال ما كنت اخذه وقد طرحه رسول الله يرميه على الارض انا ما اخدوش بايدي طب خده فلوس يعني ما لا تلبسه ولكن عينه عندك فلوس ادخر واعمل بيها اي حاجه بيع واصرف منه لكن استعظم ان ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه وهو ياخذ الايد الامتثال وكانوا يتدينون فنحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا حب حناجر جهاد الحناجر الجهاد الجديد النوع الجديد من الجهاد الذي فشى في الامه جهاد الحناجر انا عندما اتكلم عن الحب حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحضرني هذا المثل الرائع الرائق الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري ودار أبو أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين دور أرضي ودور علوي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سكن عنده هيقعد في الدور الارضي وابو ايوب ومراته في الدور العلو فقال ابو ايوب يا رسول الله اصعد الى فوق قال له السفل ارفق بنا يغشاني اصحابي انا بيدخل عندي ناس كتير وبعدين لما يكون في الدور الارضي سهل غير لما يكون في الدور الثاني اي واحد عايز يطلع لي لازم يخدش البيت ويبص على حرمات البيت وبتاع فالسفل ارفق بنا خلاص فضل في الدور الارضي النبي صلى الله عليه وسلم وابو ايوب طلع الدور الثاني بالليل ابو ايوب ماشي ماشي في واذا به يقف متجمدا ويقول لنفسه: أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ بأنا رجلي تبقى فوق راسه؟ ألا إزاي الكلام؟ وإزاي أنا ما انتبهتش للمسألة دي لما كلمته؟ قال أبو أيوب: فانجمعت أنا وامرأتي في ركن. طول الليل حبسين نفسهم في ركن مش عارف يمشي، بعد ما الخاطر ده قرع قلبه ما عادش عارف يمشي. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا حب. الحب اللي هو الزير من الفخار اللي بيتحط في المي. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل شيء من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت إليه وقلت: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد. قال: وكنا نرسل إليه الطعام فلا نأكل حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، هو ومراته، كل من هنا نأكل من حتة دي، شرب من هنا نشرب من حتة دي، خلاص. قال: فأرسلت إليه يوما ثوما، أو قال بصلا، أكل من كل الطعام ما عدا الثوم والبصل. فلما نزل الأكل ورأى أنه لم يأكل من ثوم البصل قال: ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يعني فزع، كانوش عندهم مبالغات. انت ما ممكن تقول لواحد: انا زعلان منك جدا 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 جدا، وبعدين يقول لك: معلش. تقول له: خلاص صافي يا لبن. امال جدا 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 دي كنت تقصد بها ايه؟ ها، احنا عندنا مبالغات في الكلام. الصحابي لما يقول فزعت يبقى قلبه وقع في رجليه، ادي معنى فزعت. قال: ففزعت وصعدت اليه فقلت: يا رسول الله لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا سلام على الوفاء، لا يزعج رفيقا أبدا. عايز إخواننا تعلموا آداب الصحبة، لا يزعج رفيقه، ياكل بصل وهيقابل صاحبه هيكلمه، ممكن ريحه البصل تروح لصاحبه، دي ما يعملهاش. افيمكن اذا كان يراعيه هذه المراعاه ان يخونه، او ان هو يورطه، او ان يخاصمه، او ان يفعل معه اي حاجه؟ لا. عايز يتعلم الصحبة على حقها ووفاء الصحبة، فلينظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قول: تناجي من لا تناجي، ده في نوع من الوفاء لا يخطر لكثير منا على بال، وربما قرأ الحديث لكن لم يقرع خاطره المعنى ده. ربما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. طبعا عمر الخطاب جالس معه. فقلت: امرأة من هذه؟ قالوا: امرأة عمر. قال: فلما ذكروا ذلك وليت مدبرا لما ذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال: أعليك أغار؟ أنت ممكن حد يغار منك وأنت طاهر الزيت الذي يراعي الصبح، يراعي أصحابه حتى في المنام؟ أنا ما رأيت هذا الوفاء إطلاقا، يراعي أصحابه حتى في المنام. فيوم يقول له: لا، ليس بحرام، ولكني أناجي من لا تناجي، ولا أزعجه. عندما يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه بالقرآن لا يزعجه. قال أبو أيوب المحب: برغم أنه أخذ الحكم الشرعي وأن البصل والثوم ليس بحرام، قال له: لا جرم، أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا. هذا حب عالي، كعب عالي في الحب. برغم أنه حلال وأخذ الحكم بحل هذا، إلا أننا بحبك وأنفعل لما راضيك حتى وإن كانت حلالا لي، وأكره الذي تكره. مثل هذا أيمكن أن يخالف في دقيق أو جليل؟ أبدا. الصحابة كانوا على هذا الوزان من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة القصوى. إحنا ضيعين النبي عليه الصلاة والسلام ترسمه بنت يهودية على هيئة خنزير، ونكاية في المسلمين ينشر على الانترنت عشان تبقى فضيحة جلاجل، ولا يتحرك أحد. ده دي لا يطهرها إلا الدم. فلما قرب من النبي، ده احنا ده أغلى واحد عندنا، ده أقدس واحد عندنا وأعظم راس عندنا، لما يهان هذه المهانة يبقى ما تدورش على اللي تحتيه. وهم عملوا ده عشان يشوفوا رد فعل المسلمين لما وصلوا الى اعظم واحد فينا على الاطلاق، ويمتهنوه هذه المهانة وخنزير كمان، يعني حاجة قرف، خنزير حتى يشوف الخاه بتاعته دي عاملة زي رصاصة البوز دي، ومع ذلك ولا صريخ. كان حد يقدر يعمل كده؟ يفكر في كده؟ كان بقى صحابة محتسبون، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم هو عرضهم وهو حياتهم كلها. يشوف المثل الرائع الرائق كمان الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار اللي هو رئيس بقى بني المصطلق ده، وقعت في سهم ثابت ابن قيس الأنصاري أو ابن عم له، وكانت امرأة جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، تلاقيك لوحت كده على طول. ده كلام عائشة وصفها، كانت امرأة جميلة مليحة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الحجرة بتاع عائشة وعايزة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يعني أنا بعد ما كنت بنت ناس وكنت سيدة قومي أصابني الرق، فجئت أستعين بك في كتابتي، تديني قرشين عشان أديهم لثابت بن قيس فيعتقني وأرجع حرة كما كنت. هي رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم بتطرق الباب عشان كده. قالت عائشة: فلما رأيتها واقفة على الباب كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت الجمال المبهر. دخلت عليه قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليه، كانت حرة بقت مسترقة، وجئت أستعين بك في كتابتي. فقال لها: أو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أتزوجك وأقضي كتابتك. قالت: نعم يا رسول الله. طلع الخبر. طبعا بني المصطلق دول كانوا جماعة بقى، يعني لما أثروهم عندهم بقى سبايا ورجالة ونسوان والكلام ده، وبتوزع الكلام ده على المجاهدين، اللي خد له اثنين واللي خد له اربعة واللي خد له واحد والكلام ده. طلع الخبر من حجرة عائشة الى الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية. الصحابة اول ما وصلهم الخبر اطلقوا ما في ايديهم من الاسرى وقالوا: اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فما نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، لقد أعتق بتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم 100 رأس من بني المصطلق. شوف الحس، مع أن الأسرى دول عبارة عن فلوس مال، لكن يبقى أصهار النبي وعندي مسترق عبد، ما تجيش. الصحابة ما يعملوهاش أبدا، كانوا يحبونه من القلب ويعظمونه، فكان إذا وصلهم شيء من كلامه بادروا إلى الامتثال به، وكانوا يعظمون جدا من خالف في ذلك. يعني حتى يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، عارفين طبعا الحجاج وسيرة الحجاج، الذهبي بيقول له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، ومعروف الحجاج وسيرة الحجاج، ومع ذلك كان يعني عنده حتة إيمانية كده، لما كان يذكر بالله مثلا والكلام ده ويذكر له كلام الله عز وجل كان يخنى وكان يطاطي راسه. في حكاية طريفة، أيام الحجاج عايزين يقبضوا على واحد، راح يفتشوا ما لاقوهوش، قال لك خد أخوه رهينة لحد إيه ما يجي. دخلوا على أخوه، هدموا عليه الدار وقبضوا عليه، وكانوا زمان بيعطوا المسلمين أعطيات كده من بيت المال مساعدات يعني، قاموا قاطعين الإيه المساعدة، وحلق على اسمه، اتحط يعني زي ما احنا بنقول في البتاع في القائمة السوداء. خلاص يا جماعة أنا مظلوم، خلاص انتهى الأمر. طيب أرجوكم إذا جاء الأمير أكلمه بس. طيب الحجاج معدي، والله في واحد عايز يكلمك. ها عايز ايه؟ قال له أيها الأمير، ذهبوا ليقبضوا على أخي فلم يجدوا فقبضوا علي، وهدم داري ومنع عطائي وحلق على اسمي، حط عليه حلقة كده دايرة كده، وأنا ما فعلت شيئا. قال الحجاج هيهات، أما سمعت قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. ما سمعت الشاعر بيقول الكلام ده ولا ايه؟ قال أيها الأمير، قال أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. فقال الحجاج وما يقول الله؟ قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. حينئذ هذا الحجاج القاسي القلب أطرق وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن أبي مسلم رئيس الشرطة، قال ابن لهذا داره وافكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. يقول له قال الله عز وجل، يمس قلبه رغم انه يعني سفك للدماء والكلام ده، لكن مس القرآن قلبه، وكان عنده تعظيم لحرمات الله في الجملة يعني، وهو الذي حذب المصاحف ونقط المصحف وأمر يحيى بن يعمر أن هو يكتب المصاحف وينقطها. فكان هذا الخلق فاشيا في الصحابة، مسألة الاتباع تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقابل ذلك التشديد الكامل على المخالف، ما كانوا يتهاونون في مسألة الطاعة وإظهار الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المخالف من أقرب الناس. وعندنا أمثلة منها أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان مريضا، وعبد الله بن عمر كان له أولاد كثر، سالم وعبيد الله وعبد الله ونافع وعفوا وحمزة وبلال وآخرون، فهو مريض قال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الآخر إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فابن من أبنائه قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو المكان الكثير الأشجار ومنه الأدغال. فيريد أن يقول لا، المرأة ممكن يعني لا يكون قصدها أنها تذهب إلى المسجد لكن تريد أن تقضي مآرب لها، ممكن يبقى المسجد حج، أنا عايز بس أروح أصلي وتعمل إيه مشاوير كده وبتاع، فعايز يقول له كده يعني إذا لاح لي أن المرأة لن يكون المسجد هو أمها الأساسي وإنما هتروح تقضي مشاوير وتعمل مآربها والكلام ده أنا همنعها. عبد الله بن عمر سمع قوله والله لنمنعهن، تناول حصى من على الأرض وحصبه وسبه سبا شديدا مقذعا. الراوي يقول أظن سالم ما سمعته يسب أحدا هذا السب قبل ذلك. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وتقول لنمنعهن، أخرج. فما دخل عليه حتى مات. يجي يدخل؟ لا، ده ما يدخلش. أنا لا أتصور إن ابن عبد الله بن عمر اللي هو بلال قائل هذا الكلام كان يقصد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما قصد ما قالته عائشة بعد ذلك كما في صحيح البخاري لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طب النساء اللي كانوا أيام عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وكان موجود أبو بكر الصديق أو عمر الخطاب رضي الله عنه عملوا إيه؟ اللهم لو عائشة رأت ما يفعله نساؤنا في المساجد، تيجي تلاقي الواحدة كأنها عروس أحمر وأبيض وأسود ومنيل بنيلة ولابسة النقاب برضه تمام، وتدخل المسجد تكشف وإذا بقى الأحمر والأزرق والأخضر والكلام ده. طب أنت بتتزين لمين؟ تزين معروف إن للزوج. طب انت جاية مع اخواتك في المسلمات في المساجد علشان تصلوا لله عز وجل، هذه الزينة لمن؟ ده نوع بقى من الاستعراض. طبعا النساء على ايام عائشة رضي الله عنها لما قالت هذا الكلام لا يمكن يكونوا بيعملوا حاجة زي كده، ومع ذلك تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. فالذي كان يقصده بلال هو الذي كانت تقصده عائشة. والحكم الشرعي الذي ما أظن أن عبد الله بن عمر الخطاب لو سئل يعني يخالف فيه والله أعلم، أن المرأة إذا كانت تذهب إلى المسجد والمسجد بيبقى فيه نساء سوء فبينقلوا لها بقى إيه طباع يخببوها على زوجها، تقول له ما أنا زوجي بيعمل كذا وكذا، لا أصل ريشه انت هتسيبيه لحد ما يلعب بيكي ولا ايه؟ لا، اوعي تخيبي خيبه فلانه الفلانيه لما ما عملتش وخدتش احتياطها ورماها في الشارع، اوعي تعملي كذا وبعدين يبتدي يخببوه. اذا بان للرجل ان النساء في المسجد يخببونها عليه جاز له ان يمنعه. واذا استاذنت امة احدكم ان تذهب الى المسجد لا يمنعها على الاستحباب عند جماهير العلماء تمام. لكن الجناية التي ارتكبها ابن عبد الله بن عمر انه خلى كلامه وبل كلام النبي صد رد، لا تمنعوا سامنع، ما عادش بقى نقول لقصدك ايه بقى حته قصدك ايه وتقصد ايه والكلام ده، لا 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 خلصت دي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلام ثم حاطط كلام وباله ضده مهما كان قصدك كان ده غير مقبول. هذا هو الذي أوجع عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر لو اطلع وكان يعلم حقيقة أن ابنه يقصد أن يخالف النبي ما تركه حيا، إنما يكون بقى يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له لا، زي المرأة اللي بتقول له لو قابلني في الشارع وقال لي البس الحجاب هقول له لا، قضت على نفسها. وشوف سبحان الله هذه المرأة اللي هي صاحبة البرنامج ده، هي برضو شوف يعني برضو نسأل الله العافية، في برنامج في حلقة تانية من البرنامج قابلت واحد منصبه كبير قوي، بعد ما خلصت معاه الآراء والكلام والمش عارف ايه قالت له طيب احنا عايزينك بقى في آخر الحلقة تقول لنا مبدأك في الحياة. قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ضعف الطالب والمطلوب، الله المستعان، يعني لا هو عارف قرآن ولا هي كمان عارفة قرآن. شوف بقى لما يكون بقى مش عارف ده حتى الحديث ده موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بصحيح أصلا، حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم تقول له صدق الله العظيم إشارة أنا حفظ القرآن يعني، فتقوم تقول له لا. أي مسلم في قلبه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجرؤ على أن يفكر أن يقول للنبي لا، فضلا عن أن يصرح بذلك ويجهر به. فهذا الجيل الفريد كبير كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فكان يتدين بكلامه، كان يتدين بكلامه. هو أبو اليسر رضي الله عنه بعد بقى ما قال له سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى مناطق قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا كان خلقا فاشيا. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة فارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبي كان يطلب رجلا بحق الله عليه، برضو إيه رجل على دينه، فاختبأ منه الرجل المدين، اختبأ منه فظفر به أبو قتادة فسأله لماذا تختبئ، فقال له العسرة، فاستحلفه أأنت معسر أم لا، زي برضو إيه أبو اليسر قال له آه الله الله ثلاث مرات، فحلف الرجل أنه معسر، فدعا أبو قتادة بصكه فمحاه الكمبيالة بتاعته، مسح زي أبو اليسر بالضبط، إخوان بعضهم من بعض. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنسأ معسرا أو وضع عنه أنجاه الله عز وجل من كرب يوم القيامة. نفس الكلام الإمام الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة المشهورة روى في كتابه مشكل الآثار بسند جيد عن عبد الله بن عمر، يبقى عندنا أبو اليسر وعندنا أبو قتادة وعندنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أنه كان يتقاضى رجل برضو له دين عند رجل فتوارى عنه، كله الهروب الكبير كله بيهرب، كل مدين بيهرب، فقال له أتحبسني وتوارى عني، لأن هو راح يخبط برضه على الباب وقفه ما قالوش بقى لا يمين ولا شمال، فضل ايه واقف عبد الله بن عمر، قال له بقى تحبسني وتخليني واقف وكمان تتوارى مني، فقال الرجل له إني لا أجد ما أقضيك، قال له الله، قال الله، الله، قال الله، قال فأخذ صكه فمحاه. في أي اختلاف بين الصحابة في التصرف؟ هو نسخة بالكربون. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عز وجل رجلا يوم لا ظل إلا ظله، أنسأ معسرا إلى ميسرته أو محى عنه. خذ كمان مثلا رابعا، روى الإمام أحمد في المسند عن عطاء مولى بني فروخ قال: اشترى رجل من عثمان بن عفان أرضا، فعثمان قال له: يعني تعالى خذ مالك. الرجل غاب يومين ثلاثة لم يذهب لعثمان، ثم لقيه عثمان في الطريق قال: لماذا لم تأتي فتأخذ مالك؟ قال: والله ما قابلني أحد إلا قال لي غبن. ضحك عليك عثمان، باع لك الأرض غالية. فقال عثمان: أهذا الذي صدك؟ لكن أنت يعني تيجي تستلم الأرض؟ قال: نعم. قال: فأنت مخير بين أرضي ومالك، إني سمعت رسول الله، شوف كل حاجة يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، فلك ما أحببت من ذلك. عشان كده لكان عندهم ضغائن، ولكان عندهم أحقاد، كان الآخرة تملأ قلوبهم، وكان المال أو كانت الدنيا في أيديهم، إذا بذلوها ما بكوا عليها. لكن الإشكال تدخل الدنيا في القلب، يتضيع الدنيا يجيله تصلب شرايين ويجيله ذبحة وطب ساكت. على إيه؟ لأنه يعيش للدنيا، يعمل لها، ولذلك يحمل هذا على الشح، أن يبخل بحق الله في المال، وسوف يترك المال لمن لن يترحم عليه أو لن يذكره. وهذه من العاقبة. حدثني أخ لي من الصادقين من بقعة من بقاع الشام، قال: كان لي عم، والعم ده كان غنيا وكان مفتريا أيضا، عنده جبروت، كل حصلته في الدنيا أو رأس ماله اللي أعطاه هذا الجبروت 100 مليون دولار، عنده شاحنات وعنده شركات، كان لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل أي شيء. فقال: ذهبت إليه أنا وبعض أصحابي نعظه، 100 مليون دولار وطلعش الزكاة، ده لو طلع الزكاة اللي هي تعتبر ملاليم بالنسبة لرأس المال، ده كم أسرة سيكفلها، وكم مريض سيعالج، وكم جائع سيأكل. فأول ما دخلوا كده وكلموه بدأوا يتكلموا الزكاة، قال له: اسكت انت هو يا عمي، ربنا وهبك المال. فقال الكلمة التي سأذكرها، ويعني ناقل الكفر ليس بكافر، وان يعني انت عارف المال الى زوال وممكن الانسان يخسر ويجي على الحديده، قال له: اتحدى ان يفكرني الله. صاحبي قال لي: انا سمعت الكلمه دي جلدي كله نمل، وخفت ان تنزل صاعقه من السماء تاخذنا كلنا. خرجت، امهله الله 6 اشهر، ما احلم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى، وإنه لا يرزقهم ويعافيهم، وإن الله لا يعجل، ليس هذا من الحديث، لا يعجل كعجلة أحدنا. أمهله 6 أشهر بعد هذا التحدي، ثم ابتلاه بمرض وهو انسداد مجرى البول، دار في الكرة الأرضية كلها، وأنفق ملايين الدولارات، ولم يستطع واحد من الأطباء أن يعرف العلة ما هي، ما نعم. ثم انسد مكان الغائط. هو ده الذل بقى، ان يبقى اللي معاك قرفان منك. حتى يصل الانسان بلا حال يكره نفسه ويتأذى به من حوله، وفتحوا له فتحتين وبتاعه والكلام ده، ويلبس بامبر وما فيش حد عارف يقرب منه. ثم اهلكه الله. لما جم بعد كده علشان الورثة يشوفوا التركة، وجدوه مدينا بملايين. المئة مليون دول بتوع ايه بقى؟ اموال البنوك عنده. كان شغال باموال البنوك، ليس له رأس مال حقيقي. بعدين يقول اتحدى ربي، اتحدى الله ان يفقرني. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأسقط علينا حجارة من السماء، فأمطر علينا حجارة من السماء. ده نوع من الانتكاس. إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ده العاقل يقول الكلام. إذا ثبت أنه حق اهدني إليه، كان يقول له إذا كان الحق من عندك اديني أمارة أنك أنت ترجم علي حجارة تموتني. هو ده عاقل. ده هو ده عمل زي الجماعة اللي الكفار بتوع قريش دول. فربنا تبارك وتعالى واهب المال. فأنت بقى كن سمحا، عندك مال، واحد واقع في ورطة، أنت متحقق أن واقع في ورطة، وإذا أقرضته لا يضرك أن تقرضه. أقرضه ليه؟ لأن فيه جزاء كبير عظيم. هذا الجزاء لا يعرفه إلا من قرأ حقيقة يوم القيامة. أظله الله في ظل، تعرف كم قدر هذا الظل وأهميته. هذا ليس ظل شجرة اللسان يعني يستظل تحتها، لا، هذا ظل الله عز وجل يوم القيامة. وشوف بقى حديث ابن مسعود عشان أعرفك برضو أن ظل الشجرة يوم القيامة غنيمة باردة، عشان بقى تعرف ظل الله عز وجل كيف هو. حديث ابن مسعود وهو في الصحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يدعو الله عز وجل: اللهم أخرجني منها، لقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه يقول: يا حنان يا منان 40 سنة أخرجني منها. فيقول الله عز وجل له: عبدي، ألا إن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها، أطلع منها بس. فيخرجه منها، فلما يخرج من النار والهوى اللي بره ده يلفح جلده، يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ده ما يعرفش بقى ان في ناس سبقوه وعملين يتنعموا بقى، هو طلع منها، هو ده الغنيمة الباردة. فترفع له شجرة وتحتها ماء. شوف بقى أهل النار ينادون يطلبون قطرة ماء، عشان بقى الغسلين والصديق ده مش شطة بقى ولا الكلام ده غسلين وحنظل، نعوذ بالله من النار. فهيموت عايز يبلع، يسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عايز تبلع خد ماء بتغلي، وبتغلي على نار جهنم اللي هي يعني ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. لما يكون بئر بترول مشتعل او الذرة انشطرت، اقصى ما تتخيله من درجة الحرارة في الدنيا نار جهنم دي جزء من 70 جزء. فواحد طالع من النار اللي هي دي اعاذنا الله واياكم منها، لقى شجرة وظل شجرة ومية، فما عنده الصبر. قال: ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه لا صبر له عليه. فيقول له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك، لا أسألك غيرها. خلاص يقعد تحت ظل الشجرة ويشرب الماء البارد اللي هو محروم منه أهل النار. استظل جلد برد، شرب مية وارتوى، فرفعت له شجرة هي أحسن من الأولى. فلما رآها قال: رب أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: ألا إن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك، لا أطلب، لا لي أطلب غيرها. أم ما أعاده تحت الشجر المرة دي بقى، ما جابلوش الشجرة أحسن من دي، فتح له باب الجنة. شاب بقى على سرر متقابلين. طب ليه متقابلين؟ قال لك: لأن اللي بيزعلوا بيدوا أفاهم لبعض، ها، لكن دول إخوان، ها، يعني من حبهم في بعض لا يريد الواحد منهم أن يتورى وجه أخيه عنه. شوفهم بقى عملين يتضاحكوا بقى وبتاع وهو قاعد لوحده. قال فسكت. وعايز يقول بس خالف مرتين، كل مرة يديله الميثاق آخر مرة. فسكت ثم قال: رب أدخلني الجنة. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ ادخل الجنة. يدخل الجنة، قال: ربي وجدتها ملأ دنيا زحمة وأنا ليس لي مكان. فقال له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. صدقش نفسه، دنيا؟ طب ده أنا عدت أدور على 40 متر أوضة وطين وصالة ومت ومعرفتش أجيبها، يبقى الدنيا كلها كده؟ فالتفت إلى الله عز وجل وقال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. فكنت انت يعني الدنيا مستكترها قوي قوي، لا خد 10 أمثالها. فشوف ظل شجر واحد طالع من جهنم لظل شجر، شوف عمال يعمل ايه، كل شويه يخالف العهود والمواثيق عشان ظل احسن وميه احسن والكلام ده. فلما تسمع بقى الحديث ده هو لابو اليسر رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من انظر معثرا او وضع عنه أظله الله في ظل. وأختم بحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم، في بعض طرق الحديث لم يعمل من الخير شيئا، توقف بين يدي الله عز وجل، قال: ماذا فعل؟ قال: ما فعلت شيئا غير أني كنت ذا مال وكنت أداين الناس، عايز فلوس أنا أقرضه، فكنت أرسل غلماني وأقول لهم: تجاوزوا عن المعسر وأنظروا الموسر. واحد عنده أموال طائلة ولكن أمواله متجمدة في الضاعة في بتاع، وناس عندها ملايين الملايين، ولما يحب يسدد شيك ولا بتاع يروح يستلف من طوب الارض عشان يسد لهم في السيول. فهو عنده ملايين لكن ليس عنده سيولة، فيقول له ده صحيح غني لكن ايه انظره، انما المعتر سيبه عفوت عنه. فقال الله عز وجل انا اولى بهذا منك، انت هتبقى كريم عند الكريم، انا اولى بهذا منك، تجاوزوا عنه فدخل الجنة ولم يعمل من الخير شيئا الا هذه الخطوة. فيبقى احنا بنتعلم هذا الدرس ان اللسان ان يكون سمحا، كنش ميت على الدنيا، لان الله عز وجل يجتث كل ما عندك في لمح البصر، واذا بارك كما ورد في الكلام الاسرائيلي يقول انا الله ليس لبركتي منتهى، اذا باركت فليس لبركتي منتهى، واذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.